الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد، الدرس 77 فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل: رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو فقد دنياه وآخرته، أو فقد دنياه وآخرته. قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف في حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله: يتألى، يحلف، والألياه بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال وما أعرف. قال: لا تقول أن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة: قلت فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أكثر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أكثر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال: المذنب ادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقد دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه هذا لفظه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل ماذا متواخين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت أعلم في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. قال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإن لما أخذ بما نتكلم به، قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد. والله أعلم. الشاهد أن دخول هذا الباب في كتاب التوحيد حتى لا يتكلم الإنسان بأمر هو من شأن الله ومن علم الله أو يتألى على الله. قضية المغفرة والرحمة خاصة بالله. رب رجل يبقى في مهاوي الشركيات والبدع والخرافات إلى قبل أن يموت بسويعات، ويوفقه الله عز وجل للتوبة النصوحة ويغفر له. وكذلك الجزم لنفسك أو لغيرك من المؤمنين الموحدين بالجنة ما يدرك. رب رجل يعمل بالتوحيد والخير والسنة وقبل موته يسبب تقع له ردة أو نحو ذلك فيموت على غير الطريق، أو ربما يموت على سوء خاتمة. فلا تتألى على الله بالجزم لأحد بجنة، كما لا تتألى على الله بجزم لأحد بالنار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قال المصنف رحمه الله في المسائل الأولى: التحذير من التألي على الله. الثانية: يكون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. ومن الاستشفاع بالله: أسألك بالله وأسألك بحق الله عليك ونحو ذلك، فتترك مثل هذه الألفاظ. قال: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن محمد عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. الحديث هو ضعيف لكن يعني في الباب، جبير بن محمد بن جبير ضعيف. قال: جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك تدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالراكب، يعني يستدل به على علو الله عز وجل على العرش، ويستدل به على أن العرش مقبب، وهذا الذي عليه العلماء أنه مقبب لكن بغير هذا الحديث. قال ابن يسار في حديث: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، لكنه عنعن والعنعن من قسم الضعيف. قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رد لما قضى، وما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. في هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وعن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون الأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد هو الميل بها عن معانيها الحقة، وصرفها عن المعاني الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في افتتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى العرش، عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاه بأرض فلاح، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر يلزم فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها، من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كربة ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وآمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج، على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا تبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عانا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدا لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحله وملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأرواحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح، مفتاح السعادة وغنية العقول والألباب، لا كسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعني مراده أن من أعظم أسباب معرفة الرب سبحانه وتعالى التفكر في مخلوقاته، أما التفكر في ذاته فممنوع، وقد جاء في الحديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله. بل إن الصحابة رضي الله عنهم حين جاءهم الفكرة في الرب، يعني من شدة علمهم بالله عز وجل وعظيم خوفهم، أبى أن يتحدثوا بذلك، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، أو ذاك محض الإيمان. وفي رواية قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وجاء عن بعض السلف أنه وجد شابا يتفكر في الرب سبحانه وتعالى، فنهاه عن الفكرة في الرب وأنها تجر إلى الزيغ وإلى الإلحاد وإلى الانحراف، ثم قال له يعني لن ينتهي من ذلك، فقال: إذن دعنا نتفكر في مخلوقات من مخلوقات الله. فذكر له جبريل وما جعل له الله من 600 جناح، قال له: افرض أننا حذفنا 597 جناحا وبقي 3 أجنحة، كيف تركبها وكيف يكون شأنها؟ فعند ذلك علم هذا الشاب أن الفكرة في الرب تضر صاحبها وتؤدي إلى كثير من الشكوك والظنون، بينما لو تفكرت في المخلوق ورأيت يعني سعة هذه المخلوقات وعظيم شأنها وتصريف الله عز وجل لها، علمت ما يتعلق من علم الله، من قدرة الله، من حكمة الله، من جميع ما يكون لله سبحانه وتعالى مما جاءت به الأدلة. والله عز وجل إنما أمرنا بذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو لم يسيروا في ملكوت السماوات والأرض. فالشاهد أنه لم يأمرنا بالفكرة فيه، لأن العقل السليم، العقل الصحيح، العقيدة الصائبة إنما تتوصل إلى زيادة إيمانها وإلى زيادة علمها بربها بالنظر في مخلوقاته سبحانه وتعالى، وبالنظر في آياته سواء الكونية أو الشرعية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تفكر في القرآن، لا حرج من ذلك، تدبر آياته وما فيه من المعاني البليغات الدالة على عظيم يعني وصف الله عز وجل بالكمالات. تفكر في أحكامه الشرعية التي فرضها على العباد وما فيها من الإتقان وعدم الاضطراب والاختلاف، حتى قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفكر في عظيم شأنك في جهاز من أجهزتك، مثل يعني الرئة، ماذا تقوم به من شفط هذا الهواء، ربما الملوث بالأدخنة، الملوث بالسموم، وتؤدي إلى تنقيته وتصفيته، وما يصل إلى الجسم وإلى القلب إلا خالص ما يحتاج إليه. تفكر أيضا في دمك وفي روحك، وتفكر كذلك في كليتك وفي البنكرياس، هذه يعني الغدة اليسيرة التي إذا تلفت من الإنسان سببت له مرض السكر وغير ذلك من الأمراض المستعصية، وهكذا الغدة الدرقية هذه التي تحت الحنك التي في الرقبة، ربما إذا زاد الإنزيم فيها يعني يحصل للإنسان من الأمراض الشيء الكثير، حتى ربما عيونه تكاد أن تخرج، ويلحقه كثير من الأمراض بسبب هذه الأشياء. فتفكر في شأنك، تفكر في حاجتك وفي فقرك وفي عجزك، فتجد أن الله عز وجل هو الذي علمك، هو الذي أنعم عليك، هو الذي أمدك، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك. تفكر في دعائك حين تضطر وتدعو الله عز وجل ويستجيب لك، تعلم أنه يسمع وأنه يعلم وأنه يجيب وأنه لا يعجز وأنه قادر إلى غير ذلك. يعني فبالتفكر يستطيع الإنسان أن يصل إلى إثبات الكمالات لله عز وجل، بينما التفكر في ذات الله سيدخلك في مهاوي التمثيل، التكييف أو التعطيل، مهاوي. والإنسان عقله يعني كماله محدود، الإنسان عقله كماله محدود. ربما لو قيل لك صنعوا سيارة على هيئة كذا وكذا وبطول كذا كذا وبحجم كذا كذا، تجد في نفسك يعني الثقل من معرفة كيفية هذه السيارة التي لم ترها أو لم ترى مثيلها أو لم يحدثك من رآها بصفاتها. فكيف تذهب إلى تكييف أو تمثيل صفات الله عز وجل بصفات مخلوقاته أو حتى بدون صفات مخلوقاته؟ الله عز وجل عظيم كبير، إذا كان عرشه يعني السماوات والأرض فيه كحلقة، بل الكرسي الذي السماوات والأرض فيه كحلقة في العرش كحلقة، وكالمرقاة بين يدي سرير الملك، فكيف بالملك العظيم الكبير الواسع؟ يعني الكبير في صفاته والكبير في أفعاله والكبير في ذاته، العظيم في صفاته وأفعاله وذاته، الواسع في صفاته وأفعاله وذاته، المجيد. هذا كلمة المجيد تدل على السعة أيضا. فالله عز وجل عظيم كريم كبير جليل، ما السماوات والأرض في يده، السماوات مطويات بيمينه، يوم القيامة يطوي السماوات هذه الواسعات بيمينه كطي السجل الكتب. يعني السماوات العظيمات والأرض هذه الواسعة يقبضها بيده ويهزهن، يقول أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذه من المسائل المهمة حتى تعلم يعني عظيم شأن الربوبية وعظيم شأن الألوهية وعظيم شأن الأسماء والصفات. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. حديث ضعيف، خرجه أبو داود وغيره. قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين، لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي. لأنه قال: قم فادعه، لأن بعضهم أخذ من قوله: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك ونتوسل إليك الآن بالعباس، أنه توسل بذاته. يوضح ذلك آخر الحديث: قم فادعه. لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه. إذا كان حاضرا فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبه مليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك بالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله في المسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة أنها لا تليق، الثالثة أنه لم يكن عليه قولنا استشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله تأتي للتعجب وتأتي للإنكار، الخامسة إن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وهو طلب السقيا طلب المطر. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا قد تقدم قريب منه، وكثير من الأبواب التي تقدمت هي لهذا المقصد. أكثر الأبواب التي تقدمت لا تقول كذا لا تفعل كذا هي من باب سد ذرائع الشرك. وقد تكلمت في كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد عن هذا الباب بتوسع، وذكرت أكثر من 14 وجها لسد الذرائع. والذرائع هي الطرق الموصلة إلى الشرك، إلى البدع، إلى الخرافات، إلى المعاصي. فالله عز وجل يعني بأمره ونهيه سد جميع الذرائع الموصلة إلى ذلك. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، سد ذريعة الزنا، تحريم الخمر، سد ذريعة الإسكار نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. يعني مع أن كلمة سيد جائزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وقال إن ابني هذا سيد، لكن لما كان قد فهم من كلامهم ربما يعني قصدهم السيادة المطلقة نهاهم عن ذلك. فالإنسان يترك الألفاظ المجملة، الألفاظ التي تؤدي إلى يعني الدخول في غلو أو الدخول في جفاء. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد وينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجه البخاري عن عمر. وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل من ذلك، تقدم أنه ضعيف. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك، اتفق عليه عن أبي بكر. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، فقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجههم التراب، أخرجه مسلم عن عثمان. والترمذي بن ماجه عن المقداد بن أسود وأيضا جاء عن عثمان. قال في هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني طولا كرما وجاها ومنزلة، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشوع والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه من التواضع، والمادح يغير يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهية المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منه ما عذبته، أخرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، أخرجه مسلم عن ابن مسعود. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا من في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية وصار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قال الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد السيد فاختلف العلماء في ذلك، قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قولوا لسيدكم، هذا أصح من الحديث الأول، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندة ولا يقال الملك سيد البشر، قالوا على الملك سيد البشر، وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. يعني ملخص المسألة أن إطلاق الاسم السيد على الله يطلق لأن الحديث صح به والمراد به السيادة المطلقة، وإذا أطلق السيد على غير الله عز وجل سيادة مقيدة. حتى حديث لا تقول المنافق يا سيد هذه ضعيف، فهو سيد قومه. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل غير الله يبغي ربا أي إلها وسيدا، وقال في قوله تعالى الله الصمد أنه سيد الذي كمل في جميع أنواع السودد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سودده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في المقام تفصيل والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قول لا يسجرنكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. حتى أثر على بعض السلف أنه كان إذا أثني عليه يقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. فالإنسان يتواضع لله عز وجل ويتواضع لإخوانه، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.